بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وزدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما، وانفعنا بما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد مع برنامجنا المبارك بإذن الله تعالى، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شعارا لنا، حيث قال: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فهيا بنا، هيا بنا لنجلس في صحبة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في صحبة دينه الحنيف وشرعه القويم التي بلغنا إياها فلم يقصر عليه الصلاة والسلام، بل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه الأخيار الأبرار، وارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، نواصل لقاءنا مع رسولنا الأنور صلى الله عليه وسلم، وهو يصف المؤمن ويبين خصائصه. المؤمن كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم. واليوم نقف مع وصف من الأوصاف التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، ويجدر بنا أن تتحقق فينا هذه الصفة، أو أن يظهر في أعمالنا وأفعالنا وأحوالنا وأقوالنا هذا الوصف الذي قرره النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذت من هذا الوصف النبوي للمؤمن عنوانا لحلقتنا هذه، وأسأل الله أن يتقبل منا وأن يوفقنا. المؤمن بين العادة والعبادة، المؤمن بين العادة والعبادة. وإن شئت فقل إن هذا الوصف يجوز أن نتكلم عنه بجملة واحدة فنقول: المؤمن المحتسب على الله. المؤمن المحتسب على الله، يعني الذي يقوم بالأعمال ويتكلم بما يتكلم به طلبا للأجر والمثوبة من الله عز وجل. وإن شئت فقل: المؤمن صاحب نية في كل شيء. يبقى معانا ثلاث حاجات: المؤمن بين العادة والعبادة، لأن أعمالنا وأقوالنا إما أن تكون عادة وإما أن تكون عبادة، فما هو موقف المسلم بين العادة وبين العبادة؟ الأمر الثاني: المؤمن صاحب نية في كل شيء. ما نيتك في فعلك؟ ما نيتك في قولك؟ ما نيتك في سلوكك وحالك؟ الأمر الثالث: المؤمن المحتسب على الله عز وجل، يعني الذي يفعل الفعل أو يقوم بالعمل أو يتكلم بأي قول أو يتلفظ بأي لفظ ابتغاء مرضاة الله وطلبا للأجر والمثوبة من الله عز وجل. ودائما ما نبدأ حلقتنا بحديث، حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الذي نقوم بشرحه، أو قل نقوم بالطواف حول معانيه على قدر ما ييسر الله عز وجل. روى الإمام أحمد وعبد الرزاق والنسائي في عمل اليوم والليلة والبغوي وغيرهم من الأئمة الأعلام عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. في يعني فم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. هذا هو الوصف الذي سنعيش معه. المؤمن صاحب نية يطلب الأجر في كل شيء يقوم به، فعلا كان أو قولا أو حالا أو سلوكا. هيا بنا لنتعرف على هذا الوصف ونتبين كيف نحول العادات إلى عبادات. المؤمن بين العادة والعبادة. العبادة ما كلفنا الله عز وجل به، وتقوم العبادة على الخضوع والذل والاستكانة لله عز وجل والاستجابة لأمره والطاعة التامة المطلقة مع كمال الحب لله عز وجل. العبادة معناها كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أمر الله عز وجل، نهى الله عز وجل. أمر الله عز وجل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا أو مندوبا، ونهي الله عز وجل عن شيء ما إما أن يكون على سبيل التحريم أو أن يكون على سبيل الكراهة. يبقى أنا عندي العبادة تدور بين هذه الأحكام: واحد الواجب وهو ما لابد من القيام به، ومن قام بالواجب أجر، ومن ترك الواجب عوقب وأثم. وأما المستحب أو المندوب فهو ما حثنا الشرع على القيام به والإتيان به وفعله، ورتب الثواب على فعله لكنه لم يرتب العقوبة على تركه، أدي المستحب أو المندوب. وأما الحرام فهو ما نهى عنه الشرع نهيا جازما، ومن وقع فيه عوقب، ومن امتنى عنه ابتغاء مرضات الله أجر وحظي بالثواب العظيم. وأما المكروه فهو أخف من الحرام وأقل درجة منه، وكلاهما لا يحبه الشرع، لا الحرام ولا المكروه. يبقى أربعة كده عندنا: واجب ومندوب وحرام ومكروه، وبين هذه الأمور الأربعة المباح. المباح يعني لا الشرع قال لك اعمل ولا قال لك ما تعملش، يعني خيرك بين الفعل والترك، أنت حر، لا يتعلق به حلال ولا حرام. المباح ده ممكن يدخل فيه العادات. العادات زي إيه؟ الأكل، الشرب، اللبس، النوم، التجارة، العمل كما سنعرف الآن، التطيب والتعطر، كل هذه عادات. يبقى إذن هناك أمور طلب الشرع منا أن نقوم بها على سبيل الوجوب أو الاستحباب، أو طلب الشرع منا أن ننتهي عنها وأن نبتعد عنها على سبيل التحريم أو الكراهة. وهناك أمور أخرى لم يأمرنا الشرع فيها لا بشيء إيجابي ولا بشيء سلبي. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يجعل من حياة المسلم عبادة لله على مدار الـ 24 ساعة. صحح نيتك، صحح وجهتك، تكن حياتك كلها لله عز وجل. طيب انت لما نقول أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة فرض لازم تؤديها، أمر الله بها. لما نقول لا تقربوا الزنا، الاقتراب من الزنا والوقوع فيه حرام لا يجوز. إنما لما نقول كل واشرب والبس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف أو مخيلة. طالما أنت ما بتسرفش في الأكل والشرب واللبس، وطالما أنت ما بتتكبرش على الناس أو تختال عليهم بأكلك وشربك ولبسك، اعمل اللي أنت عايزه في أكلك وشربك ولبسك. يبقى الضوابط العامة للأكل والشرب واللبس: ما يكونش خنزير، يعني ما يشربش خمرة، عندنا ضوابط عامة. لكن كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف أو مخيلة. النبي عليه الصلاة والسلام أراد من المؤمن أن يكون منتبها واعيا، فلا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة ولا يتكلم كلمة ولا يفعل فعلا إلا وله فيه نية وطلب للأجر من الله عز وجل. فقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن يؤجر في كل شيء. طب في الواجب حيؤجر لما يقوم به، في المندوب حيؤجر لما يقوم به. طيب ناخد مثال، المندوب زي إيه؟ النوافل يعني، المستحبات، السنن الكثيرة التي رغبنا النبي صلى الله عليه وسلم في فعلها. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب شيء تتقرب به إلى الله عز وجل، أحب شيء إلى الله تتقرب به إليه، قيامك بالفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل يعني المستحبات، يعني السنن. النوافل يعني الأشياء التي لا تكون واجبة عليك، فإذا فعلتها حظيت بالأجر والثواب، وإذا لم تفعلها لا عقوبة عليك، أنت آمن. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني يستكثر منها حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. طيب الحرام تمتنع عنه. طيب إذا امتنعت عن الحرام، الله عز وجل يعطيك أفضل مما امتنعت عنه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أو أبدله الله خيرا منه. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو تركت الزنا لأجل رعاية حدود الله ومراقبة الله يعوضك الله خيرا منه. الأفضل منه الحلال، ييسر عليك سبيل الزواج، يزين امرأتك في عينك، يجعل امرأتك قرة عين ليك، يكفيك بحلاله عن حرامه، ويغنيك بفضله عمن سواه. إذا تركت المال الحرام يعوضك الله عز وجل بأن يفتح لك أبواب الرزق الواسعة والعيش الرغيد من حيث لا تدري ولا تحتسب. إذا تركت عقوق الوالدين يعوضك الله أولاد أبناء وبنات بررة يقومون على رعايتك ويحسنون إليك، وهكذا. يبقى من قام بالفرائض فقد تقرب إلى الله بأحب شيء إليه، ومن أكثر من النوافل أحبه الله، ومن ترك الحرام أو المكروه أبدله الله خيرا منه، ورزقه حلاوة طاعته والفرح به والأنس به والقرب منه. يعني المسلمة لما تترك التبرج والسفور، تترك، أنا بقول تترك مش تقع في التبرج والسفور، لما تترك المسلمة التبرج والسفور لماذا؟ وحنعرف دلوقتي، هنعرف كمان شوية. لما تترك التبرج والسفور لله، خوفا من الله، حياء من الله، إقامة لدين الله، يبدلها الله عز وجل خيرا منه، يبدلها جمالا في روحها، جمالا في خلقها، بل يزيدها جمالا في وجهها وجسدها، حيث تكون أمام زوجها وبين أهلها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقول لنا: المؤمن يؤجر في كل شيء، سواء كان إقامة للفرائض ومواظبة على النوافل، أو بعد عن الحرام والمكروهات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام زود لنا حاجة مهمة، قال: هو متوقع أن الناس تفهم لما يعملوا الفرض ويكثروا من النوافل ويبعدوا عن الحرام ويبعدوا عن المكروهات، الناس هتقول هناخد ثواب عشان عملنا أمر ربنا وانتهينا عما نهانا عنه. لكن هناك أمور عادات، زي ما اتفقنا، عادات يعني ما فيهاش أمر من الله عز وجل ولا نهى، يعني حاجة مباحة كده. هي دي بقى الثروة العظيمة، في المباحات ثروات عظيمة عظيمة. معناها إيه؟ العادات أو المباحات تتحول بالنيات الصالحات إلى عبادات وطاعات. احفظها كده، العادات والمباحات تتحول بالنيات الصالحات إلى عبادات وطاعات. العادات زي إيه؟ الأكل والشرب قلنا، اللبس، التعطر، وإلى آخره زي ما هنعدد بعد شوية. يبقى هذه العادات تستطيع أن تجعلها في موازين حسناتك. يعني أنت لما تاكل بتاكل كم ملعقة رز؟ 10 20، يبقى في ميزان حسناتك. ده أنت لما تشتري رز وتاكله قدام منك 100,000 حباية رز، يبقى ب100,000 حسناي الله. يبقى أنت تستطيع أن تجعل من العادة عبادة. ليه؟ لو حددت نيتك، أنا باكل ليه؟ ليه بتاكل؟ ليه بتدهن عطر؟ ليه بتشتغل؟ ليه بتروح درس العلم؟ ليه بتطلب العلم؟ ليه بتسافر؟ ليه بتتزوج؟ وهكذا. اسأل نفسك السؤال ده. إذا حددت نية لله في الأفعال العادية فإنها تنقلب إلى عبادة، ودي من بركات النية. وقد ذكرنا بركات النية في أول لقاءات برنامجنا هذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى هذا المثال الرائق البديع الراقي الذي بيانه النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. شوف، عادة كما يقول العلماء الواحد لما يداعب زوجته يديها لقمة، خدي دي مني، تاكل حتة منه كده يعني لقمة، أو لما يعوز مثلا يداعبها يشربها بإيده، والله لا تشربي من إيدي. وهي كذلك تقول لزوجها خد دي مني وتناوله اللقمة في فمه، أو تناوله الشربة في فمه، تقول له اشرب دي من إيدي، مداعبة بين الأزواج. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، استجلابا لمودتهن واستبقاء للمودة واستبقاء للحب في قلوبهن. وكانت سيدة عائشة رضي الله عنها تتحسس مكان أكل النبي عليه الصلاة والسلام، وتأكل من موضع أكله وتشرب من موضع شربه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم معها وناولها بيده. يبقى حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته دي أمور عادية، دي فيها أمر من الله عز وجل، في ضعوا اللقم في أو اللقيمات في أفواه أزواجكم أو أزواجكم، ما فيش الكلام ده. لكن نحن نحول العادات إلى عبادات بالنية الصالحة. العرباض بن سارية الصحابي الجليل لما سمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم يؤجر في كل شيء حتى في الشربة يسقيها امرأته، يقول العرباض: فذهبت إلى امرأتي فسقيتها وأخبرتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمع الحديث، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون ليتعلموا ثم ليعملوا وينفذوا. فأنا عايزك تترجم العلم اللي بتسمعه إلى عمل وسلوك، وياريت بقى تطرق على الحديد وهو ساخن، ما تستناش لحد يوم أو اتنين. أول ما تسمع السنة أو الحديث من هدي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قم نفذه في الحال ولو بالتليفون، نفذه في الحال ولو مرة، حينطبع في قلبك، وبالتالي رحلة الألف ميل بتبدأ بخطوة. أما لو أخرت التنفيذ النهاردة وبكرة وبعده، خلاص يبور عليك العمل. نسأل الله أن يحفظنا من البوار. العباد بن سارية لما سمع الحديث ده إن المسلم لا يؤجر في كل شيء حتى في الشربة يسقيها امرأته أو يضعها في فم امرأته، يقول: فذهب على الفور إلى امرأته كأني به يطرق الباب ويقول لامرأته بعد إلقاء التحية والسلام: تريدين تشربين؟ الله جاي من برا يقول تشربي؟ ما هذا؟ الله يريد أن ينفذ السنة يأخذ الأجر. فسقاها فأخبرها بما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني علمها هذا الحديث. فأنا بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا أن المؤمن من أبرز خصائصه وأظهر أوصافه وأوضحها وأبينها أنه يحرص على أن يطوع حياته لله، وأن يصحح وجهته لتكون حياته مصطبغة بالصبغة الربانية. طب اسمع الآية، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الناس الآن لما نقول العبادة يحصرونها في الصلاة والزكاة والصيام والحج، دي اسمها العبادات الشعائرية، الفرائض الشعائرية اللي تتعلق بحق الله عز وجل أو ما كان مشتركا مع حق الفقراء كالزكاة. فالزكاة فيها حق لله وفيها حق للفقراء. هناك العبادات الاجتماعية كبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى الجار إلى آخره. هناك العبادات الاقتصادية كأكل الحلال والابتعاد عن الغش والربا والميسر والقمار وإلى آخره. هناك الفريضتان الكبيرتان في الإسلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله عز وجل. إذن العبادة أوسع من الشعائر، أوسع من الصلاة والزكاة والصيام والحج. نعم، الصلاة والزكاة والصيام والحج أسس الإسلام البارزة الظاهرة، لكن هناك أسس أخرى جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولها قيمتها ولها أهميتها ولها خطورتها. فالناس بقى لو إحنا افترضنا أن العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، تخيل الصلاة بنأديها في قد إيه؟ صبح ظهر عصر مغرب عشاء، 50 دقيقة، 10 دقائق كل صلاة، خلي كل صلاة نص ساعة، يبقى 2:30، يعني نعبد الله عز وجل في اليوم 2:30. يبقى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لو قصرنا العبادة على الصلاة يبقى يعبدوني 2:30 من 24 ساعة ونص، كده العبادة معناها قاصر. طيب واللي ما عندوش مال يبقى مش هيدخل في الزكاة، طب الذي لا يقدر على الحج لأنه لا يستطيع، يبقى مش هيدخل في الحج، يبقى العبادة أصبحت ضيقة جدا في وقت ضيق. لا، العبادة معناها واسع. انظر، الإسلام جاء ليجعل حياة المسلم بصدق يقينه وسلامة وجهته وإخلاص نيته كلها لله، يبقى يجي يمشي عبادة لله، ده لو نوى. يجي ينام عبادة لله، يعني النوم عادة، هتنام هتنام. ولا فينا حد بيفضل صاحي؟ ده أشجع واحد فينا أو أقوى واحد فينا يقعد 72 ساعة ما ينامش، وبعد 72 ساعة يخر صعقا، يفقد توازنه، شاء أم أبى، يفقد توازنه. هتنام هتنام، يبقى النوم ده عادة جبلة فينا، خلقنا الله على ذلك أن ننام في آخر الليل أو في أثناء النهار أو بعد تعب أو بعد عدة ساعات معينة. طيب مدام هتنام هتنام، اجعل من الست ساعات اللي هتنامهم أو الثمان ساعات عبادة لله. ده أنا نايم، تقول لي عبادة إزاي؟ أحول ست ساعات نوم لعبادة؟ آه، إزاي؟ أنوي، أنوي إيه؟ مثلا انوي انك هتنام علشان تستريح لاستقبال صلاة الفجر، نام مبكرا تستيقظ مبكرا. يبقى انت بتنام بعد صلاة العشاء او تنام مبكرا الساعة 10 مثلا، الساعة 11، شوف مبكرا بتاعتك تبدأ منين، علشان اصحى اصلي الفجر في جماعة في المسجد. نومك الست ساعات او السبع ساعات يلي نايم بدري علشان تصحى تصلي الفجر، الست ساعات نوم مكتوبين في ميزان حسناتك، صلاة فجر صلاة فجر صلاة فجر صلاة فجر، قاعدين يكتبوا كده صلاة الفجر صلاة الفجر، لأن أنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. شفت؟ أدي واحد بينام ومبيت النية إنه بينام بدري علشان يصحى يصلي الفجر، يتكتب نومه في ميزان حسناته. المؤمن يؤجر في كل شيء بالنية. قول لي نيتك ايه؟ ده احنا ضيعنا كنوز والله، ضيعنا ثروات غاليه، ما كناش بننوي في نومنا، نمنا كتير قوي. بننام ليه؟ بننام اصل تعبان طول النهار وعايز اصحى اروح الشغل بدري، عايز اقوم احضر السندوتشات للاولاد، عايز مش عارف اعمل ايه. لا، خلي نيت، انت هتقوم وهتنام هتنام باذن الله عز وجل، فخلي النوم لله. انوي بقلبك، مش هتقول نويت انام مبكرا لصلاه الفجر، مفيش نيه باللسان، استحضر النيه في قلبك. طب في واحد تاني بيقول انا هنام لأن النوم حق البدن، إن لبدنك عليك حقا، إن لبدنك لجسدك جسمك له حق عليك، فأنا لو ما نمتش هأذي جسمي واحرمه من حقه اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعه فيه وهو إرادة النوم، فأنا أنام حتى يأخذ الجسد حقه. تؤجر لأنك بتعطي للجسد حق، ما بالك بقى لما تجيب أذكار النوم، هتعمل إيه؟ هتتوضأ قبل ما تنام؟ سبحان الله، وإحنا بنتوضأ علشان العبادة، بنتوضى علشان نصلي، بنتوضى علشان نقرا القران، بنتوضى علشان نطوف بالبيت، بغض النظر عن كون الـ 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 الوضوء لقراءه القران او الطواف واجب ولا مستحب ولا ايه، انا مش بتناقش كده، بس عموما الوضوء عند اراده العباده مطلوب، سواء كانت عباده فريضه او عباده مستحبه. يبقى انا بتوضى للعباده، فالنبي عليه الصلاه والسلام علمنا لما نيجي ننام نتوضى، يبقى اراد ان يقول لنا اجعلوا من نومكم عباده بالنيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك عشان تنام يعني فتوضأ وضوءك للصلاة. شايف كلمة للصلاة؟ توضأ وضوءك للصلاة، يعني أنت مقبل على النوم اجعل من نومك وهو عادة بنيتك الصالحة لله عبادة. إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن وإيدك اليمين تحت خدك اليمين، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. وهناك صيغ أخرى، يبقى إذن النوم وهو عادة لا ثواب فيه ولا عقاب، تستطيع أن تجعل منه عبادة إذا نويت به التقوي على طاعة الله وإعطاء الجسد حقه، والنوم مبكرا للقيام إلى صلاة الفجر، وذكر هذه الأذكار التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها عند النوم. والعكس صحيح، ممكن النوم وهو عادة يبقى في ميزان سيئات صاحبه. تتصور بقى، يبقى نايم والملائكة بتكتب عليه سيئة 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 سيئة، ده نايم يا عم الشيخ والنوم عادة ماليش علاقة بالعبادة. أقول له هو نايم إزاي؟ نايم مضيع صلاة العشاء بقى نومه سيئات لأنه نام عن الفريضة المكتوبة. نايم وهو ظابط المنبه على الساعة 7 والفجر بيأذن الساعة 5 إلا ربع، الله. طب انت ظبطه على الساعة 7 ليه؟ هو الفجر بتاعك بيأذن الساعة 7 بعد طلوع الشمس بساعة ولا بنص ساعة؟ يبقى إذن من نام وهو يصر على ألا يقوم إلى صلاة الفجر يكتب نومه عليه سيئات. يبقى أنت بإيدك بنيتك الصالحة تحول النوم وهو عادة إلى عبادة. شوف كم ساعة البنايم بين قوسين كده تشخر شخيرا والملائكة قاعدة تكتب حسنات، وفي واحد نايم تاني والنوم عادة والملائكة تكتب عليه سيئات. هنا نية حسنة وهنا نية سيئة. نسأل الله أن يعيننا على النيات الصالحة، اللهم أمين. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة معناها واسع تشمل ما أمر الله به كالصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين وقراءة القرآن ودعاء الله عز وجل والجهاد في سبيل الله والأمر بمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين المتخاصمين، كل ده يدخل في العبادة. ويدخل فيه عاداتك التي تعتادها فتكتسب من ورائها الحسنات. المسلم عامل زي إيه؟ زي كده مكنة، زي مكنة، مكنة الفلوس مثلا، سك العملة ندخل فيها المادة الخام المعدنية تطلع من الناحية التانية عملة منقوشة وعليها أختام وعليها إشارات وشارات وتكون غالية الثمن. تخيل، يبقى أنت العادة تشبه المادة الخام. المادة الخام يعني حاجة زي حتة قماش، حتة حديدة، اللي هيشوفها يقول دي حديدة، دي حتة قماشة، نقوم مدخلينها المصنع أو مدخلينها آلة صك النقود، تطلع القماشة من المصنع بتاع الغزل والنسيج بدلة رائعة. بعد ما كان المتر منها بـ80 جنيه مثلا يعني 3 متر في 80 بسعر قد كده 240 جنيه، راحوا مخيطينها بقى ومطلعينها من المصنع بدلة محترمة أو توب محترم أو فستان محترم، يبقى يقول لك سعره 1000 جنيه. يبقى أنا أستطيع أن أجعل من الأشياء العادية كنوزا ثمينة. ايه بقى المصنع اللي هيحول لك العادات زي النوم والاكل والشرب وغيره الى عبادات ذات حسنات وفيره؟ نيتك الصالحه لله عز وجل. فالمؤمن اينما تكون فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب، اي فاينما تكون فثم وجه الله. يبقى المؤمن حيثما توجه في اي زمان في اي مكان على اي حال انه يكون عمله لله عز وجل. تعال شوف الحديث اللي جاي ده، المؤمن يؤجر في كل شيء، بيخلي العادة عبادة، يعني عبادته بتبقى على مدار الـ 24 ساعة، فهو لا ينسى ربه، بل إذا أراد أن يتكلم يقول هل كلامي هذا يرضي الله؟ يتكلم به. إذا أراد أن يتحرك هل حركاتي هذه ترضي الله؟ يتحرك بها. إذن هو يعمل لله فهو عبد رباني. ما تقولون في شهوة الجماع؟ جماع الرجل لامرأته شهوة، ومن الشهوات التي يستترون فيها، ومعروف عند الجميع أنها عادة، بل من العادات التي يستتر بها الإنسان وهي حلال بالنسبة إليه مع زوجته. أهدي عادة، هي ممكن تكون عبادة شهوة الجماع. ونعرف إحساس كل واحد إيه الآن، شهوة الجماع ممكن تكون عبادة لله عز وجل. هذه الدقائق التي تقضيها في شهوة الجماع تنتقل إلى حسنات، تنتقل إلى صدقات، تتحول إلى عبادة. وهذا هو ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفي بضع أحدكم صدقة. البضع يعني عملية الجماع، جماع الزوجة. وفي بضع أحدكم صدقة. قال الصحابة يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ ده شيء عادي يا رسول الله، يعني حيتحول عملية الجماع إلى حسنات، كيف ذلك؟ فقال أرأيتم لو وضعها في الحرام، الشهوة لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا نعم. قال كذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. ليس كذلك فقط، بل إن المؤمن حين ينتوي هذه النيات فإن الله عز وجل يحبه ويرضى عنه ويرحمه. في الحديث عند الإمام أحمد بسند حسن عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يلتمس مرضاة الله عز وجل، إن العبد لا يلتمس مرضاة الله عز وجل، يعني يبحث عن كل فعل يرضي الله فيفعله، ويحول العادة إلى عبادة، وله نية في كل شيء، نية صالحة. فيقول الله عز وجل يا جبريل إن فلانا عبدي، اسمك، إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي على فلان. الله عز وجل يقول ذلك لكل من يحول العادة إلى عبادة أو يحرص على العبادة بأنواعها كلها، فرضها ونفلها. فيقول جبريل رحمة الله على فلان، ثم يقولها حملة العرش، ثم يقولها من حولهم، ثم يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط له إلى الأرض، يعني يعيش في رحمة الله عز وجل. عليك أن تلتمس مرضات الله تبارك وتعالى. انظر إلى بعض سلفنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم وهو يقول: إني لأستحب أن يكون لي نية في كل شيء، كل عمل أعمله إني لأستحب أن يكون لي نية صالحة في كل شيء، في أكلي ومشي ونومي حتى دخولي الخلاء، يعني حتى دخول دورة المية لي نية، داخل دورة المية أقضي حاجتي، أتخلص من الفضلات، ويبقى ده العملية دي في ميزان حسناتي. إزاي يعني؟ والله أنا داخل دورة المية بقول أذكار دخول دورة المياه، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وأنا طالع بقول غفرانك، وبدخل برجل الشمال وأطلع برجل اليمين، وأنوي التخلص من الفضلات التي لو حبست في الجسم أصابت الجسم بالضرر وبالسم، إذن تؤجر. في واحد بيدخل دورة المية لا ليه ولا عليه، خلاص أمر عادي. في واحد بيدخل دورة المية يقضي حاجته، وهي وكل ذلك في موازين حسناته. ليه؟ لأنه نوى نية صالحة. وانظر إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وهو يقول لأبي موسى الأشعري: إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب على الله قومتي. يعني لما أجي أنام لي نية، احنا شرحنا من شوية تنام إزاي، بنية إيه، في نيات متعددة احنا ذكرنا أنواع منها. إني لأحتسب يعني أطلب أن يأجرني الله على النوم، النوم بيتحول لحسنات زي ما شرحنا، كما أحتسب على الله قومتي. بل انظر إلى الإمام الشافعي وهو يربي تلميذه، طرق الباب مرة والإمام الشافعي في البيت ومعه التلامذة، فقام أحد تلامذة الشافعي رحمة الله عليه ليفتح الباب، فقال له الشافعي: لماذا قمت؟ قال: لأفتح الباب. قال: إنوي. وانت رايح تفتح الباب يكون عندك نية، حتى وانت تفتح الباب عندك نية. ما هو المؤمن كده، المؤمن يؤجر في كل شيء، المؤمن يستطيع بإذن الله أن يحول العادة إلى عبادة، المؤمن يجعل من كل حركة من حركات عبادة لله بنية صالحة. قال له الشافعي: لماذا قمت؟ قال: لأفتح الباب. قال: إنوي. أنوي ماذا؟ قال: إنوي إن كان الطارق على الباب سائلا أعطيته، وإن كان مستفتيا أفتيته، وإن كان مستغيثا أغثته. وانظر إلى عملية المشي والجوع والعطش والتعب، كل دي عادات، المشي والجوع والعطش والظمأ والتعب، كل دي عادات، أمور لا فيها ثواب ولا عليها عقاب. انظر تتحول إلى حسنات إذا كانت في سبيل الله وبنية صالحة لله. قال الله تعالى في مختتم سورة التوبة: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ في سبيل الله ولا نصب ولا مخمصة، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يعني الذين يجاهدون في سبيل الله ما يصيبهم من الظمأ، وما يصيبهم من النصب يعني التعب، وما يصيبهم من المخمصة يعني الجوع، تحملوا كل ذلك في سبيل الله يكون في موازين حسناتهم لله عز وجل، وكل مسافة يقطعونها تكون في موازين حسناتهم لله عز وجل. يبقى المؤمن محتسب على الله وصاحب نية، وعادته تتحول إلى عبادة. كما قال بعض العلماء اسمع كده يقول لك وهو ابن القيم رحمة الله عليه، يقول لك: عادات أهل اليقظة العارفين بالله عبادات، وعبادات أهل الغفلة العوام عادات. عادات أهل اليقظة، عادات العارفين بالله عبادات، وعبادات العوام أو أهل الغفلة عادات. يعني إيه؟ يعني أهل اليقظة الذين يحرصون على إقامة حقوق الله عز وجل وأدائها، هؤلاء عندهم يقظة، ما عندهمش غفلة، عندهم حالة انتباه، يحرصون على إرضاء الله في سرهم وعلانهم وظاهرهم وباطنهم. دول العادات بتاعتهم اللي هي الأكل والشرب والمشي والنوم والذهاب والمجيء وكده، بيحولوها يخلوها عبادة لله بالنية الصالحة زي ما شرحنا. أما العوام وأهل الغفلة، العبادات بتاعتهم اللي المفترض فيها نية لله بيحولوها العادة. إزاي؟ يعني بيبقى رايح الجامع، جاي من الجامع، رايح مش عارف فين، جاي منين، ما بيجددش النية، اتعود بس. فهو بيقول لك ان النية الصالحة ينبغي ان تكون معك وان تتذكر الله عز وجل على كل احوالك. وانظر كيف ان عادة المؤمن تكون له عبادة. تربية الخيول دي من الايه؟ من الامور العادية مباحة. يعني لو انت ربيت خيل ولا عليك حاجة ولا ليك حاجة. لو انت ما ربيتش خيل، ما عندكش مزرعة خيول، هتدخل النار؟ ربنا هيحاسبك سبحانه وتعالى؟ لا، دي من العادات. اللي عنده مزرعة خيول واللي ما عندوش حاجة عادية. عايز تربي خيول ربي، ما انتش عايز خلاص انت حر. لكن نيتك ايه بقى وانت بتربي خيول؟ في مجموع الاحاديث الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخيل ثلاثة، فرس للرحمن، وفرس للإنسان، وفرس للشيطان. فرس أجر، وفرس ستر، وفرس وزر. طيب فرس الرحمن أجر، يعني فرس الرحمن وهي الفرس التي يرتبطها المؤمن في سبيل الله. يعني بيحضر الخيول لما كان في جهاد على الخيول، يعني يحضر الخيول ويربطها، فثمنها أجر. اللي اشترى بيه الفلوس دي تتحول لحسنات لأنه مجهزها للجهاد لما تيجي ساعة الجهاد. وعلفها أجر، كل العلف اللي بتاكله، كل العشب اللي بتاكله في الأرض يتحول لأجر. وروثها أجر، الروث اللي هو المخلفات بتاعتها. وما استنت، يعني جريها قاعدة تجري شمال يمين وكل حركة بتدبها. فيبقى إذن ثمنها وعلفها وأكلها وشربها وروثها ومشيها وذهابها ومجيئها وحركتها، كل ذلك في ميزان حسنات صاحبها. ليه؟ لأنه رب الخيول حتى إذا حانت ساعة الجهاد جاهد الناس عليه. هذا كان يعني في الأيام السابقة. الآن الجهاد له سبله وله مدرعاته وله عرباته ولكل واحد نيته. طيب فرس الستر، من رب الخيول مش عشان الجهاد، علشان تجيب بطن واثنين وثلاثة، يبيع المهر ده والخيل ده، يعني يعملها ايه، عملية تجارة، يربي خل التجارة، فهي ستر له. يعني ربنا سبحانه وتعالى حيكرمه ويربح، لأن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. يبقى هي لرجل أجر، ده اللي ربطها في سبيل الله، كل حركتها وأكلها وشربها حتى مخلفاتها تبقى في ميزان حسناته، نيته الصالحة. طب والتاني ربطها ليتاجر فيها، ها؟ فده بتبقى ستر. ستر يعني إيه؟ يعني ربنا يربحه ويكتب له الفلاح في تجارته. أما الذي له وزر، فالذي ربطها رياء ومفاخرة عشان يتبختر بها ويتمختر قدام الناس، فهذه تكون في موازين سيئاته والعياذ بالله. أيها الإخوة الأحبة، الطيب، تعالوا بقى نطبق أمثلة عامة. إحنا قلنا العادات عايزين نحولها لعبادات بقى بالنية. يبقى إزاي نستثمر الكنوز اللي إحنا مش واخدين بالنا منها؟ كلنا في بيوتنا عطر، بتتعطر ليه؟ يقول لك عشان ريحتي تبقى حلوة. خلاص، لا ليك ولا عليك. بتتعطر ليه؟ عشان بحب العطر. لا ليك ولا عليك. لكن أنا عايزك تتعطر بنية صالحة، تقوم كل رشة عطر ترشها أو دهنة عطر تدهنها تبقى في ميزان حسناتك. وده الفرق بين المؤمن اليقظ وبين الغافل. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء المتيقظين. إيه بقى اللي أنت ممكن تنويه عند ما تتعطر؟ واحد، التلذذ بنعم الله. إن العطر نعمة من نعم ربنا وبتلذذ بيها. وربنا سبحانه وتعالى استضافني في الأرض ومتعنا بهذه العطور، نقبل من الله عز وجل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. اثنين، بتتعطر ليه؟ اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يحب العطر خاصة في يوم الجمعة، خاصة في يوم الجمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب العطر، ومن حبه للعطر كان لما يمشي في طريق الصحابة رضوان الله عليهم يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام مشي من الطريق ده. ليه؟ ريحته بتعبق المكان كله. معنا اتصال. أم إسماعيل من سوريا، تفضلي.
السلام عليكم.
إسماعيل من سوريا، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي والله موضوع خارج الحلقة، يعني في سؤال.
اتفضل وارفع صوتك بعض الشيء.
يا شيخي، أنا عملت حادث بسيارة،
عافانا الله وإياك وسلمنا وإياك وإخواننا جميعا.
واللي صدم فيني توفيت. إيه
نعم.
وسألت شيخ مشايخ، يعني بدي مشان يفتوا لي إياها، أعطوني فتوى بدي صوم شهرين، وشيخ بقلي لا ما عليك صوم.
نعم.
إيه شو الفتوى اللي عندك يعني؟
الإفتاء سريعا في هذا الأمر، عليك الدية فهذا قتل خطأ، عليك الدية وعليك صوم شهرين متتابعين. فالدية تعطى لورثة القتيلة، وأما الشهران المتتابعان فحق الله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياك السوء، اللهم آمين. يبقى أنت لما بتتعطر وتتطيب انوي، عشان كل رشة عطر تبقى في ميزان حسناتك. التلذذ بنعم الله، اتنين اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام حيث كان يحب العطر، ثلاثة لما تكون رايح المسجد اتعطر ليه؟ تعظيما لبيت الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. اتصال آخر، فضل. أم خالد من السعودية، فضلي. السلام عليكم. أيوة نعم، الأخت أم خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
أكرمك الله تعالى.
أنا ليه طلب بسيط يا دكتور، ربنا يبارك في حضرتك.
وإياك.
كل كلمة حضرتك بتقولها عايزينها في كتيبات.
ربنا يكرم إن شاء الله.
يعني الناس تستفيد بالكلام ده.
ربنا يكرم إن شاء الله.
لأن كل كلام حضرتك زي الذهب.
ربنا يكرمك
وبارك. وأغلى من الذهب كمان.
رزقنا الله وإياك.
فأنا عايزة حضرتك يعني طلب، يمكن أنا تاني واحدة أقوله. أنا عايزين الكلام ده كله يبقى في كتيبات نقرأه.
إن شاء الله
تعالى. عشان يبقى على قدر أوسع من الناس والمسلمين كلها تستفيد منه. وربنا
نعم.
يبارك في حضرتك. ويبارك في القناة الجميلة.
آمين.
ويبارك في الشيخ محمد حسان.
آمين.
وجميع علماء قناة الرحمة. ويبارك في الشيخ محمود حسان.
آمين. في جميع العاملين في قناة الرحمة من أولهم إلى آخرهم، اللهم آمين. أخونا من تونس تفضل. أخونا مبروك من تونس تفضل، بارك الله فيك.
يا أخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بالله يا أخ، مش نسلك هناك في تونس المفتي بتاعنا يقول القرآن معناها في البرة في الجامع مكروه، هذا صحيح ولا
ما الذي يكون في المسجد مكروها؟
القرآن كي يقرأ البرة في الأبواق معناها يسمع عندنا يسمعه العامة.
لا، القرآن خارج المسجد مكروه؟
نعم.
تلاوة القرآن يعني تلاوة القرآن في السيارة أو في الأتوبيس أو في البيت أو في الطريق أو في الحدائق العامة أو كذا؟ لا، هذا ما قال به أحد لا من الأولين ولا من الآخرين ولا من الإنس ولا من الجن، ما سمعنا بهذا من قبل. القرآن يقرأ في كل مكان، خلا دورة المياه دي اللي ما بنقرأش فيها القرآن، وفي أثناء الجماع لا نقرأ القرآن، هاتان الحالتان لا يقرأ فيهما القرآن. أما في أي مكان آخر لو صعدنا القمر نقرأ القرآن، ونسأل الله أن يوكلنا بقراءة القرآن فوق القمر. يبقى تقرأ القرآن في الطائرة والسيارة وعلى النواصي وفي المنتديات وعلى الشواطئ، في كل مكان اقرأ القرآن قياما وقعودا في كل الأحوال، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيها الإخوة، ما زلنا في التطبيق العملي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن يؤجر في كل شيء. عايزك تحول عاداتك لعبادات، فاحنا بنتكلم عن الطيب، اديتك مثال. المثال بيقول ان انا لما اتطيب، كتير مننا بيتطيب، حتى اولادنا هم رايحين المدرسة الصبح بيتطيبون، بس بأؤكد المرأة لا تتطيب وهي تخرج الى خارج المنزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تطيب المرأة وهي تخرج إلى المسجد أو إلى أي مكان خارج بيتها. أيما امرأة استعطرت ليجد الناس ريحها فهي زانية، يعني فعلت فعلا يقرب من الزنا، لأن اللي هيشتم الرائحة هيبص على مصدرها، هيشوف الست ماشية، هيغرى بيها، قد يقع في الفاحشة، قد يفكر فيها، فاحنا بنسد الأبواب، ونسأل الله أن يحفظها وأن يطهر أعراضنا، اللهم آمين. يبقى أنا بقول لك حتى المرأة لما تتطيب في البيت تنوي النيات دي، تنوي بتطيبها للبيت إدخال السرور على زوجها، استجلاب محبته، توطيد العلاقة مثلا يعني، وبرضو إظهار نعمة الله عز وجل. أنت بقى لما تكون رايح المسجد انوي بالطيب تعظيم بيت الله. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. طيب أيضا حين تتطيب وانت رايح المسجد قصد إدخال السرور على إخوانك المصلين، يبقى اللي واقف جنبك شم منك رائحة طيبة، ف يقبل على صلاته، إنما لو اشتم من بجوارك في الصلاة رائحة خبيثة زي رائحة الجوارب مثلا، الشرابات اللي الواحد بيلبسها خاصة في الحر وتبقى رائحتها ليست بالجيدة، حط يا أخي معطر مع الشراب، ودي متاحة ومعروفة. زي واحد مثلا بيعمل كثيرا فيتصبب عرقه فتنتج عنه رائحة متغيرة تؤذي إخوانه، يبقى أنا أتعطر بقصدي إدخال السرور على إخواني المصلين وألا أشغلهم بالرائحة المتغيرة عن صلاتهم. كذلك أتعطر لدفع الأذى عن إخواني لأنهم يتأذون بالرائحة الكريهة، فأنا أتعطر لألا يتأذى مني إخواني أو لألا يتأذى مني الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والملائكة تصحبني، فإذا كانت رائحتي طيبة فإنها لا تتأذى مني. يبقى دفع الأذى عن إخواني ودفع الأذى عن الملائكة التي تصحبني. طب في نية تانية جميلة قوي لما احنا نحط العطر، العطر أو الطيب، إيه هي النية دي؟ حسم الغيبة. يعني حسم الغيبة؟ يعني إن حد يتكلم عليها كلمة وحشة، لأن أحيانا يبقى الواحد ريحته مش كويسة، ريحته متغيرة، رائحته كريهة، ويقعد في مكان مع الناس فيتحملون رائحته الكريهة ويكتمون في قلوبهم، مش قادرين يقولوا حاجة، وأول ما يمشي صاحب الرائحة الكريهة يقوموا يقولوا مع بعض إيه؟ ياه ده كان كاتم على نفسنا، دي ريحته وحشة قوي، هو كان قاعد ريحته عاملة كده ليه؟ يبقى كده عرضت الناس إلى الغيبة، فأنا بأتعطر لئلا يقع الناس في الغيبة حتى إذا قمت من عندهم لم يتكلموا علي بكلمة السوء. طب ده في نية جميلة أوي قالها الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه، من طاب ريحه زاد عقله. دي أوردها الإمام البيهقي في كتاب مناقب الشافعي. الإمام الشافعي بيقول من طاب ريحه زاد عقله، يقول لك إن الرائحة الطيبة تقوي جوهر الدماغ وتزيد الفطنة والذكاء، يعني بتعمل حالة تنشيط للمخ، إذن يكون هناك ذكاء. إنوي هذه النيات كلها بالطيب، لكن في نيات سيئة، في نيات فاسدة. من النيات الفاسدة إيه؟ أخطر نية فاسدة من العطور إيه؟ ودي بقى اللي بيعملوها في الإعلانات وبيعلموا الناس في الإعلانات يعملوا زيها. الواحدة لما بيوصفوا لها عطر في الإعلانات إياها، أو الواحد لما يوصفوا له عطر في الإعلانات إياها، قصدهم لما يقولوا للواحدة العطر إن الراجل حيشوفك ويقف جنبك ويجي يكلمك ويعكسك، ولما هو يحط عطر البنت حتروح تعكسه. أهكذا تعلمون الناس؟ أهكذا تدعون إلى الرذيلة؟ جعلتم العطور وسيلة إلى ما يغضب الله؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكل من يدعو إلى العطور ليقع الرجال في النساء وتقع النساء في الرجال ويتودد بعضهم إلى بعض في الحرام فهو يعين على الفاحشة، نسأل الله السلامة. يبقى في ناس بتحط العطور ليه؟ علشان لما واحدة تشم ريحته تقرب منه. وهي نفس القضية تحط العطر ليه؟ عشان الرجالة يميلوا ناحيتها. نية سيئة. يبقى كل رشة عطر توضع على جسم من يفعلها بنية جذب النساء أو من تفعلها بنية جذب الرجال تكون سيئة في ميزان سيئاته والعياذ بالله. وبعض الناس بيحط العطور تفاخرا عشان الناس لما تشم يقول لك الله ده العطر الفلاني ده اللي الجرام منه بمئة جنيه، عايز يتفاخر بكثرة ماله وأنه يشتري العطور الفاخرة. وفي واحد بيعمل طلبا للثناء يعني بيرائي الناس عشان الناس تقول ده فلان ريحته حلوة على طول. دي كلها نيات سيئة، سواء كانت رياء أو مفاخرة أو طلبا لجذب الأنظار من الرجال والنساء. وفي واحد بيحط لا للحسنة ولا للسيئة، بيقول بحط العطر كده هو خلاص، أنا لا ناوي أصيد امرأة ولا ناوي أعمل مفاخرة ولا ناوي رياء ولا حتى ناوي أن أنا أتقرب بها لله، كده هو تلذذ بالعطر كده وخلاص. أقول له لا لك ولا عليك. أيها الإخوة الأحبة، إن لقاءنا قد انسحب بساط وقته من بين أيدينا، وذلك لأن بركة صحبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي. اللقاء القادم سنكمل، لأنني حريص على أن أوصل المعلومة التطبيقية. سنكمل النية، نية اللبس، نية العمل، نية الهاتف، نية الحجاب، نية التجارة. كنت أظن أن لقائي طويل، ولكن سعدت بلقائكم في هذه الدقائق على مائدة سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وانتظرونا في لقائنا القادم إن شاء الله، سوف نأتي بأمثلة عملية، لماذا ألبس، لماذا أعمل، لماذا أتكلم في الهاتف، لماذا أتحجب، لماذا أتاجر. اخترت هذه كان بودي ان انا اتكلم عن الحجاب النهارده، لكن نرجئه للقاء القادم ان شاء الله مع الامثله الباقيه. سوف تسمعون نيات عجيبه، يعني المحجبه لها 12 نيه وممكن تزود. ال 12 نيه يخلوا الحجاب بالنسبه لها ثمره عاليه، قيمه عاليه، والمنتقبه كذلك. وانا اعني بالحجاب كل صور الحشمة. التجارة لها 9 نيات، العمل له 7 نيات، هنعرفهم إن شاء الله المرة اللي جاية كيف تحول العمل إلى عبادة، اللبس إلى عبادة، النقاب والحجاب إلى عبادة، كل ذلك كيف تحوله إلى عبادة ذات قيمة عالية وأجر عالي. لكن كما اعتدنا في خاتمة كل لقاء نقرأ حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يظهر أمام حضراتكم على الشاشة. الحديث أمامكم الآن عن عمر بن سعد بن أبي وقاص. نعم، عن عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. رواه الإمام أحمد وعبد الرزاق في مصنفه، والنسائي في عمل اليوم والليلة، والبغوي. مرة أخرى الحديث عشان نحفظه ونحفظه كويس قوي ونتذكر الكلام اللي احنا قلناه النهاردة، وننتظر النيات إن شاء الله. كيف نلبس، كيف، لماذا نلبس، لماذا نحتجب، لماذا نعمل، لماذا نتكلم في الهاتف، إن شاء الله نعرف الكلام ده ونطبقه حتى نكون ربانيين. أسأل الله أن يجعلنا من الربانيين في كل أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا. عن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته. أسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء مباركا على من قام بتصويره وإخراجه وإعداده، وعلى من ألقاه، وعلى من شاهده واستمع إليه. وأوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصيكم بكتابة هذا الحديث في وريقات صغيرة وتوزيعه على أكبر قدر، على أكبر عدد وأكثر عدد من إخوانكم، على أمل أن نلتقي بكم في الأمثلة والنماذج التطبيقية إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. رسول الله.